وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: فصل. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله بعضا من الصفات لله تبارك وتعالى، ثم ذكر مسألة من مسائل العقيدة، وهي: هل يرى الرب جل وعلا أو لا؟ فقد مر بنا بعض مسائل في دروس مضت أن الإنسان لا يرى ربه في الدنيا، وأما رؤية الله تعالى في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم. وقد ثبت هذا في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومما يدل على ذلك قول المولى تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة من النظر، أي أنها تنظر إلى ربها جل وعلا. بينما حال الكافرين أنهم يحجبون عن الرؤية، فقال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فالكفار يحجبون عن رؤية ربهم، وهذا من حجب النعم عنهم، بينما أهل الإيمان يكرمون وينعمون برؤية الله تبارك وتعالى. فلما يقول المؤلف: فلما حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. فكون المولى تبارك وتعالى يعاقب الكافرين بحجب رؤيتهم له، فإن من تكريمه لأهل الإيمان أن يروا، كما دلت على ذلك الآية الأخرى صراحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه.
ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متفق عليه، قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أي أن المؤمنين يرون الله تعالى رؤية واضحة ليس فيها معوقات ولا حواجب ولا حواجز، كرؤية الإنسان للبدر، للقمر ليلة البدر. فإن كل إنسان يستطيع أن يرى القمر ليلة البدر، يعني ليلة 15 و16 ونحوها، ولا أحد يحول بين الإنسان أو يضايقه في رؤية القمر ليلة النصف من الشهر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، أي أن هذا تشبيه لرؤية الله تعالى برؤية القمر، وليس تشبيها لله تعالى بالقمر، والله تعالى لا يشبه شيء، وهو أعظم من أن يشبهه شيء، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فصل القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيئا إلا بإرادته، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ثم ذكر بعد ذلك فصلا مهما في القدر، قال ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه الفعال لما يريد. فالله تعالى فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الكلمات التي سمعتموها كلمات مهمات يجب أن ترسخ في عقيدة كل مؤمن، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد أن الله تعالى فعال لما يريد، لا يعجزه شيء، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله وقدره، فلا شيء يخرج عن أمر الله وتدبيره وتقديره، فكل ما يحصل في الكون قديما وحاضرا ومستقبلا إنما هو بتقدير المولى تبارك وتعالى، فهو الملك وهو المدبر وهو الذي بيده الأمر، ولا أحد ينازعه في ملكه، ولا أحد يتصرف في ملكه بغير ما أراد وقدر. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، فلا يحدث في هذا الكون شيء لم يرده الله ولم يشأ، بل ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ليس في العالم شيء دبره غير الله أو قدره غير الله أو أراده غير الله، بل كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بأمر الله تعالى وتقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، فهو الذي يدبر الأمر. وقال بعد ذلك ولا محيد عن القدر المقدور، يعني لا يصلح أن يقول الإنسان لو أني فعلت كذا لكان كذا، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل. هذا الأمر الذي وقع عليك لا بد أنه واقع، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. اللوح المحفوظ سطر فيه مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا يقع شيء غير ما قدره الله جل وعلا. أراد ما العالم فاعلوه، الذي يعمله الناس والذي أراده الله جل وعلا، إرادة كونية وليست إرادة شرعية، فالإرادة الشرعية هي ما أمر الله تعالى به وما نهى عنه، وأما الإرادة الكونية فهي ما يقع فعلا. فالله تعالى بين للناس الحلال والحرام والصلاح والضلال والحق والباطل، وأمرهم بإتيان الخير ونهاهم عن الشر، وهيأ لهم أسباب ذلك، وأعطاهم عقلا وأعطاهم قدرة وقوة وفهما. والإنسان لا يستطيع أن يقول أنا حيل بيني وبين الخير، فإذا حيل بينه وبين ذلك فإنه لا وزر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم إن الإنسان ما الذي يدريه أنه قد حيل بينه وبين الخير قبل أن يأتي الخير؟ مثلا إنسان ترك الصلاة فقيل لما تركتها، فقال هذا قدر الله. نقول نعم هو قدر الله، لكن أنت لماذا اخترت ترك الصلاة؟ هل أحد منعك أن تصلي أم أنت الذي قررت أن تتركها؟ فماذا سيقول؟ لا يقول إلا أنه هو الذي قرر تركها ولم يمنعه مانع من أدائها. فإن منعه مانع من أداء الصلاة ففي هذا الحال ينتقل إلى حكم آخر، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، توضأ فإن لم تجد ماء تيمم، إن لم تستطع صلي على حالك لكن لا تترك الصلاة. ما يستطيع أن يصلي إلا بالإمام، يصلي بالإمام. ما الذي منعك أن تعمل هذا؟ هو الذي قرر هذا الشيء، أنت الذي اخترت ترك هذا العمل، فأنت حينئذ معاقب ويترتب على فعلك عقاب، لأنك اخترت وقررت لنفسك ورغبت في أن تترك الفعل الطيب، وهذا يترتب عليه عقوبة. وأنت عندما عملت هذا العمل لم تكن تعلم ما قدره الله لك في اللوح المحفوظ، لم تكن تعلم بذلك ولا علم عندك. فلا أحد يستطيع أن يقول إنني أعلم ما قدره الله لي في من هذه اللحظة إلى أن أموت، لا تدري ما الذي قدره الله، لكنك وهبت عقلا تميز فيه بين الأشياء، وبينت لك الطرق الموصلة للخير وحذرت من الطرق الموصلة للشر، والمطلوب منك أن تعمل الخير وتترك الشر، ولا حائل يحول بينك وبين الخير ولا قوة تدفعك إلى الشر، ولكنك أنت الذي تقرر هذا الأمر، وما يقع منك من تصرفات هو الذي قدره الله عليك. لكننا نكتشف هذا بعد وقوعه ووعد حصوله، أما قبل ذلك فلا علم لك ولا لغيرك بهذا الأمر، فالله تعالى هو الذي يعلم هذا الأمر. فالمؤلف رحمه الله يقول: لا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه ولو عاصمهم لما خالفوه. الله تعالى كتب العصمة لبعض عباده وهم الأنبياء، وأما غيرهم فليسوا بمعصومين، يقع منهم الخطأ والصواب، والسعيد من وفق للصواب، والشقي من ظل عن الصواب وزين له الخطأ. والإنسان عنده إدراك لفهم هذا وذاك، ولكنه هو الذي يختار هذا ويفضله على الآخر. قال: ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. فالله تبارك وتعالى لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. خلق الخلق وأفعالهم، أي أن الإنسان مخلوق وفعله مخلوق، فالإنسان لا يخلق فعل نفسه، وإنما الله تعالى هو الذي خلقه وخلق فعله. فأنت تريد أن تبني بيتا أو تريد أن تحفر بئرا، فالله تعالى هو الذي خلقك وهو الذي خلق لك وهيأ لك القوة والقدرة لعمل هذا العمل، فأنت وفعلك مخلوق لله تبارك وتعالى، ولست أنت الخالق لفعلك. فالله تعالى هو خالق أفعال العباد كما أنه خالق العباد. وقدر أرزاقهم وقدر آجالهم. الإنسان إذا بلغ 4 أشهر أتاه الملك وكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فالله تعالى خلقهم وخلق أرزاقهم. والإنسان ليس هو الذي يغني أولاده، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، فرزقك أنت ليس منك بل هو من الله، وولدك رزقه ليس منك وإنما هو من الله. وهذا رد على الناس الذين يقولون نريد أن نحدد النسل لأن الأرض ستمتلئ وتنتهي الأرزاق ولا يوجد طعام يأكله الناس، وهذه كارثة عظمى، انفجار سكاني كما يقوله الغربيون ونحوهم الذين يحرصون على تحديد النسل في الدول الإسلامية ويفتحون المجال لغيرها. الله تعالى يخلق رزق كل إنسان حين ما يتم 4 أشهر في بطنه عندما تنفخ فيه الروح، فأنت لست الذي تغني أولادك، وإن مت فإنك لست أنت الذي تعيشهم في الدنيا، فلهم رب يتكفل بهم. كما أن رزقك أنت أيضا ليس بحولك ولا قوتك، وإنما هو بفضل الله عليك وكرمه ومنه. قدر أيضا آجالهم، فالآجال بيد الله تعالى، الإنسان يقدر أجله متى يموت وهو جنين في بطن أمه، يموت في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني، قد يصل 120 سنة أو 150 سنة، وقد يموت وهو رضيع أو طفل أو شاب أو كهل أو شيخ، فلا أحد يستطيع أن يقول إن فلان سيموت في الموعد الفلاني. وهذا حكمة من الحكيم جل وعلا لأجل عمارة هذه الأرض، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لو قيل لإنسان إنك ستموت بعد 30 سنة وهو عمره 50، لا أصيب بهم وغم وترك العمل وترك تحصيل نفقته ومتاعه، يعني سيموت عمره 80، بينما أكثر الناس لا يصلون 80، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، يعني قليل الذي يتعدى 70. لكن لو قيل للإنسان إنك ستموت إذا كملت 80 بالضبط، فإنه سيتوقف عن العمل ويصاب بالهم والغم ويحسب 1000 حساب، ولا يأتيه النوم ولا يرتاح في طعام ولا شراب. لكن الإنسان يكد ويكدح في هذه الدنيا وعمره 100، ويشتري ويغرس ويبني ويعمر ويطالب ويخاصم في حقوقه، وهو قد لا يكمل هذا المشوار الذي أتم به. فكم من إنسان قدم إليه الطعام ومد يده إلى الطعام ولم تسل إليه، وإنسان ركب سيارته ليقضي حاجته ولم يقضيها ولم يوقف سيارته وإنما أوقفها غيره، وصور ذلك كثيرة. فالله تبارك وتعالى هو الذي قدر الآجال، ولا يدري الإنسان أين يموت، الإنسان قد يكون يعمل في مكان معين ولا يغادره، فإذا جاء وقت ميته جاءته مهمة في مكان معين ومات في ذلك المكان. وهذا هو مصداق قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يهدي من يشاء بحكمته، أي أن الله تعالى يهدي من يشاء من عباده برحمته ويضل من يشاء لحكمته، فالله تعالى هو الرحيم وهو الحكيم، يرحم بعض عباده ويهديهم ويضل بعضهم لحكمة يعلمها، والله تعالى حكيم في كل أمر ونهي وتدبير، لأنه جل وعلا لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل، فالله تعالى له الكمال في كل تصرفاته، فلا أحد يأتي ويقول لماذا هذا كذا، هذا أمر الله وهذا تدبير الله. ونحن قد يظهر لنا من حكمة الله شيء ويخفى علينا الكثير. لماذا كانت الكعبة في هذا البلد؟ هذا أمر الله وهذا قدر الله وهذا الذي أراد الله. قد يظهر لنا بعض الحكم من ذلك كما ذكر بعض الجغرافيين أن هذا هو وسط الأرض، ولكن كثير من الناس لا يعلم عن هذا، وهناك حكم كثيرة غير هذه المسألة لا نعلمها. لماذا صلاة الظهر 4؟ لماذا صلاة المغرب 3؟ وهكذا. فالإنسان قد يظهر له بعض الحكم في بعض أمر الله تعالى وقد لا يظهر له، وكثير من الأشياء لا يظهر، فالله تعالى لا يسأل عما يفعل، وأما غيره فيسأل، لأن الإنسان لا يعمل شيء إلا لغرض. لماذا ذهبت إلى المكان الفلاني؟ لماذا عملت هذا العمل؟ لماذا تركت هذا العمل؟ فأنت تسأل عن تصرفاتك وأعمالك، لأنك لا المفترض فيك أن لا تعمل شيء إلا ويترتب عليه شيء أنت تعرفه، لأنك لست من ليس عندك من العلم ولا الحكمة ولا الخبرة ما لا يستطيع أحد أن يدركه، وإنما هذا لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. ثم قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير، فالله تبارك وتعالى خلق كل شيء بقدر، خلق الإنسان وخلق السماوات وخلق الأراضين وخلق ما فيهن وما بينهن من جبال وأنهار وأشجار وهواء وشمس وقمر وحيوانات وزواحف وحشرات وكائنات، كلها خلقها المولى تبارك وتعالى، وخلقه لها بقدر ليس عشوائيا. والماء ينزله بقدر، فكل شيء عنده بمقدار، لو أن الماء زاد، لو أن ماء البحر زاد لطفى على الأرض وأغرقها، لو أن مياه الأمطار زادت لصارت فيضانات وأهلكت، بدلا من أن تكون رحمة صارت عذابا، لو أن الحر اشتد لأهلك الناس وماتوا، لو أن البرد اشتد لأهلك الناس، لو أن الهواء اشتد وصار أعاصير لأهلك الناس، وهكذا لو أن الحشرات تسلطت على بني الإنسان لأهلكت وجعلها الله عذابا على بعض القوم، الجراد والضفادع والقمل صارت عذابا على آل فرعون، وغير ذلك من الأمور. الجراد أحيانا يأتي ويهلك المزارع، وهو حلال أكله لكنه يأكل غيره فلا يجد الناس شيئا يأكلونه، فالله تبارك وتعالى لا يتصرف إلا بحكمة وبتقدير يعلمه المولى تبارك وتعالى، كما قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أي سطرت وكتبت في اللوح المحفوظ من قبل أن تقع. أي مصيبة تقع في هذه الأرض أو تقع في أنفسكم فإن الله تعالى قد كتبها في الكتاب في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وهنا قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها. أين وجدها؟ فالله تبارك وتعالى إذا أصاب الناس بمصائب من فقر أو فقد عضو أو فقد حبيب أو حادث أو هلاك مال فإن هذا إنما هو شيء قد كتبه الله تعالى، وعلى المسلم الصبر أن يتقبل ما أصابه بالصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ابتلاء واختبار ليميز الخبيث من الطيب. أهل الإيمان يصبرون فيزداد أجرهم، وأهل الضلال يسخطون فيزداد إثمهم. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن هو الذي يكون بهذه الحال، أما غير المؤمن فإنه إذا أصابته سراء طغى وتجبر وأفسد في الأرض، وإن أصابته ضراء صاح وناح وسخط وندب ودعا بالويل والثبور فكان عذابا عليه. ويقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أي أن من أراد الله تعالى له السعادة وأراد له الخير وأراد له النعيم فإنه يشرح صدره لقبول الحق، للإذعان للهدى ومحبة الخير، فيحب العبادة ويحب الطاعة ويتلذذ بها، يجد من نفسه رغبة وراحة وطمأنينة في عمل الصالحات، يجد متعة في الصلاة، يجد انقياد وسخاء وحب لبذل المال في وجه الخير، صدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين وبناء وإنشاء المساجد وأماكن الخير، يجد في هذا متعة ولذة وراحة، ويجد من نفسه الرغبة في الصيام وفي عمل الصالحات وبر الوالدين وقول الحق ودعوة الناس والإحسان إلى الخلق، يجد أنسا، بينما الصنف الآخر يجد ثقلا ومشقة، إذا سمع المؤذن كأن جبلا انهد عليه، وإذا قيل له قم صلي كأنه يريد أن يحمل حجارة الدنيا على كتفيه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بعض الناس إذا سمع الأذان أو اضطر لأن يصلي كأنه يريد أن يحمل الأرض فوق كتفيه من العبء الثقيل الذي يجده، وإذا جاء إلى المسجد مكرها تضايق وتململ، فإذا انتهى الإمام من الصلاة سرعان ما خرج، وإذا وجد صديقا له وقف هو وإياه يتحدثون في الشمس وفي الغبار مدة نصف ساعة، ويجد في هذا أنسا ولذة وراحة. بينما كان في الظل وعلى الفرش وعند المكيف يجد تضايقا وضجرا، ولو تأخر الإمام في الإتيان لا ظهر صوته وصدر منه كلمات، لأنه يجد من ذلك ضيقا كأنما يصعد في السماء، مثل الإنسان الملقى من السماء على الأرض، روحه تصل إلى حلقومه من شدة المعاناة التي يجدها. وأما الآخر فهو يشعر بأنه في روضة من رياض الجنة. الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، والإنسان إذا وجد مجالا للخير سرع إلى عمله. بينما ذاك إذا قيل له اتق الله يا فلان وأدي زكاة مالك، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا مالي أنا اللي تعبان فيه أعطيه الناس ليه؟ أعطي الفقراء والمساكين، وادخر لنفسك شيئا عند اشتداد الكروب، اعمل صالحا وتصدق وابذل مالك فيما يكون ذخرا لك.